الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب العرب وابن خلدون. عنوان: عرب ابن خلدون. لقد رأينا من كل الأدلة والآراء والنصوص المتقدمة أن ابن خلدون إنما كان يقصد بكلمة العرب سكان البادية وحدهم، وأن هذا الاستعمال لم ينفرد به وحده بل كان غيره يستعمله أيضا، وهذا ما يخفف احتمال الخطأ عنده، غير أن ثمة أسئلة محتملة ينبغي عرضها والإجابة عنها قبل الانتهاء من هذا العرض. هذه الأسئلة هي: لماذا استعمل ابن خلدون كلمة العرب بمعنى الأعراب؟ وإذا كان ما قاله يعني الأعراب فهل هو حق؟ وإلى أي مدى أصاب فيه أو أخطأ؟ من الواضح الذي لا شك فيه أن ابن خلدون إنما يعني بالعرب الأعراب سكان البادية، واستعمالاته في المقدمة تدل على ذلك، غير أنه كان ينبغي على ابن خلدون أن يميز بين العرب والأعراب، إلا أن له أيضا عذره الخاص، حيث أن هذا التمييز الذي نطالبه به لم يكن شائعا ولا متبعا، كما شاهدنا ذلك من كل الأمثلة التي ذكرتها سابقة أو أشرت إليها، كما أن لابن خلدون مبررا ثانيا وهو طريقة الاستعمال نفسها، ذلك أنه لم يستعمل كلمة العرب إلا أثناء الحديث عن سكان البادية، أما سكان المدن فكان يسميهم بالحضر أو بأهل الأمصار، وهو تحديد واضح لمن يدرس المقدمة ويريد استخراج الحقائق منها. أما مدى الصواب والخطأ في آرائه عن الأعراب فإن مما لا شك فيه أن أكثر آرائه صادقة وقوية، وهذا ما يعترف به حتى أولئك الذين اتهموه بالتحامل، أمثال عبد الله عنان وطه حسين وسامي الكيالي، إلا أن هؤلاء قد غاب عنهم أن عقلية ابن خلدون عقلية علمية حرة لا تتأثر بعوامل البيئة والعواطف المحلية، فهو يبحث بالملاحظة والمقارنة والاستنباط وفق منهج علمي منظم يدل عليه تبويب مقدمته وعرض الأفكار فيها، وهذا ما كان ينتهي به غالبا إلى ابتكار نظريات ومفاهيم في فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع. وقد مجد كبار الباحثين والعلماء الغربيين عمل ابن خلدون واعتبروه حدثا فريدا في الذهن العربي والثقافة العربية، سيما وأن عصر ابن خلدون كان عصر انحطاط شامل وتفكك تام في جميع الأقطار العربية. وعلماء الغرب الذين اكتشفوا ابن خلدون وبعثوا تراثه من أحضان النسيان والعدم هم الذين أدركوا أيضا المعاني الخاصة والاصطلاحات الجديدة التي استعملها ابن خلدون، فكانوا يشيرون إليها دائما، ومن هذه كلمة العرب في المقدمة. وما كان ذلك ليقع لو كانت لهم عقول بعض كتابنا والباحثين منا الذين يقرؤون الكتب بحثا عن الأخطاء قبل الصواب فيها. إن على من يريد أن يقرأ مقدمة ابن خلدون أو أي كتاب آخر أن يكون ذا عقل علمي حر خال من المؤثرات المختلفة، فليس من شيء تضيع الحقائق معه كعدم التجرب أثناء البحث العلمي. كذلك ينبغي أن نعرف المصطلحات والمفاهيم الخاصة التي يستعملها ابن خلدون في مقدمته، فبدون ذلك لا يمكننا أن نفهم كلامه في حدود مقصده منه. ويجب أن نذكر أيضا أننا نقرأ كتابا كتب قبل 6 قرون، وإنه من أجل ذلك يختلف عما نألفه ونعرفه اليوم في ألفاظه وأسلوبه ومعلوماته، ومعنى هذا أن قراءته تحتاج إلى معرفة تاريخية عامة تتيح لنا فهمه في مستوى ما وصل إليه الفكر البشري حتى عصر ابن خلدون. أما التقدم العلمي في البحث والحقائق التي جاءت بعد ذلك فليس لنا أن نطالبه بها. وأخيرا، فإننا قد نجد موضعا أو أكثر نخطئ فيه ابن خلدون، وقد نحمل كل ما قاله عن الأعراب محمل الخطأ علميا أو تاريخيا أو اجتماعيا، وهذا يثبت أن ابن خلدون إنسان وليس الإنسان معصوما. وكل باحث أو عالم وخصوصا الذين يكتشفون أو يضعون علوما أو نظريات جديدة لا يحتمل وليس حتما أن تكون جميع آرائهم ونظرياتهم صحيحة. وإذا ما طالبنا بذلك فإنما نريد إخراجهم من دائرة الإنسانية التي لا بد معها من ارتكاب الخطأ والخطايا. أما العصمة فمن صفات الله وحده، وهو لم يعطيها في نطاق البشرية إلا للرسل والأنبياء. وليس ابن خلدون واحدا منهم، وإنما هو إنسان وإنسان فقط، وهذا ما يجعلنا نكبر عبقريته ونقدر جهوده. وما أصدق ما ينطبق عليه القسم الأول من كلام المفكر المعاصر إذ يقول: من يرتكب الخطايا إنسان، ومن يتألم لها قديس. أما الذي يفخر بها فلا يمكن أن يكون سوى شيطان رجيم. عنوان: ابن خلدون والشعوبية. لقد قلت قبل قليل إننا قد نحمل كل ما قاله ابن خلدون عن الأعراب محمل الخطأ، ولكن هل يعني هذا أن ابن خلدون شعوبي؟ ثم كيف يصح أن يرمى بهذه التهمة الخطيرة أو أن يقال عنه إنه يتحامل على العرب؟ لست هنا في مجال التفصيل والإطناب، ولكني أشير فقط إلى الذين اتهموه بالشعوبية وإلى الذين اتهموه بالتحامل. فمن الفريق الأول طه حسين في كتابه فلسفة ابن خلدون الاجتماعية، وكذلك محمد عبد الله عنان في كتابه ابن خلدون حياته وتراثه الفكري، وأحمد أمين في كتابي فجر الإسلام وضحى الإسلام. وطه حسين أشد انحرافا عن الحق من صاحبه، فهو لم يقتصر على رمي ابن خلدون بالشعوبية، بل أنكر أن تسمى مقدمة ابن خلدون تاريخا أو اجتماعا أو علما، كما حاول طه حسين استنادا إلى أخطائه في الفهم أو تقصيره في المراجعة أن يحطم كل ما جاء به ابن خلدون، وكذلك رماه بالكذب والادعاء والغرور. ولسنا ندري والله بعد ذلك من هو الأحق بهاته الصفات، ولكننا نعلم أن كل ما قاله طه حسين كان باطلا ومحض افتراء وسوء فهم وتفسير لآراء ابن خلدون. ومن الذين اتهموه بالتحامل سلام موسى ومحمد جميل بيهل وسامي الكياري إلى آخره. عنوان: طه حسين. نسب ابن خلدون. بدأ طه حسين سلسلة اتهاماته المنظمة ضد ابن خلدون بإعلان الشك في نسبه، وزعم فوق ذلك أن ابن خلدون نفسه قد شك في نسبه، غير أن كتابا ثقاتا ردوا هذه المزاعم الباطلة ردا مسنودا بالحقائق والبراهين. وأوفى رد وأقواه هو رد الأستاذ ساطر الحسن في دراساته القيمة عن مقدمة ابن خلدون، ثم رد الأستاذ فؤاد إفرام البستاني في حلقات روائعه الخاصة بابن خلدون. ومما زاد الأمر خطورة أن عبد الله عنان قد زعم بعد طه حسين أن ابن خلدون ينتمي في الواقع إلى الشعب البربري، وأن هذا قد جعل ابن خلدون ذاهبا خاص ومعرة بربرية واضحة، وذلك ما يفسر لنا صرامته في الحملة على العرب. فما صدق هذه الإدعاءات؟ يقول البستاني: والواقع أن ابن خلدون يلاحظ نقصا في سرد أسماء جدوده بينه وبين خلدون فقط، ولكنه لا يتكلم عما وراء ذلك، ولا يشك قطعا في صحة نسبته إلى القبيلة الحضرمية. ويقول الحسن: ومن الغريب أن بعض الكتاب المعاصرين في مصر أثاروا بعض الشكوك في هذا النسب من غير أن يستندوا إلى أي دليل علمي كان، ثم يستعرض آراء طه وعنان ويرد عليها ردا قويا مبرهنا. أخلاقه. طعن طه حسين في أخلاق ابن خلدون أكثر من مرة وفي جوانب كثيرة من سلوكه، حتى يكاد القارئ يعتقد أن طه لم يؤلف كتابه إلا للطعن في ابن خلدون وتشويه سيرته وتحطيم قيمه العلمية والأخلاقية والإنسانية أيضا. فقد اتهمه بالأثرة والأنانية وحب الذات، وبأن له أطماعا لا حد لها، وأنه يسلك في تحقيقها كل وسيلة، ما يعنيه أكانت شريفة أم لا، كما اتهمه بالخيانة وبأنه رجل لا وطن له إلا حيث يجد رغد العيش، وبأنه لا يحكم دائما على جميع الأشياء بنزاهة، وأنه لم يوجد في تاريخ المسلمين رجل مثل ابن خلدون مضحيا بالدين والأخلاق في سبيل أطماعه، وأنه لا يطيل حسابا كبيرا لزوجته وأولاده. وإذ وجد طه حسين أن ابن خلدون قد أعلن عن تأثره أيما تأثر بغرق زوجه وأولاده، لم يصدق هذا منه، بل أعلن إنه لم تبدر منه بادرة حزن عميق، إلى آخر المطاعم التي يسلطها طه ظلما وعدوانا على شخص ابن خلدون وأخلاقه وقيمه كلها. ولو كان طه ندا لابن خلدون أو معاصرا له، لقلت إن بين الرجلين عداوة شخصية أو عائلية. وليس قصدي هنا تفريد طه حسين في كل ما جاء في كتابه من أباطيل، فذاك له مكان آخر وكتاب أوسع، وإنما أردت أن أعرض بعض مطاعم طه في ابن خلدون حتى نصل إلى فهم أسلوب طه وقيمه الأخلاقية والعلمية التي كان متحليا بها أثناء تأليفه كتابه فلسفة ابن خلدون الاجتماعية. وبذلك يمكننا ونحن واثقون أن نحكم على مقدار نزاهة طه في أحكامه حتى نصل إلى اتهامه لابن خلدون بالشعوبية وبأنه يهاجم العرب بدافع نزعته هذا. وحتى لا يظن القراء أو بعضهم أنني أبالغ في تصوير موقف طه من ابن خلدون، فإنني أعرض عليهم بعض مطاعم طه حرفيا كما جاءت بكتابه المذكور هنا، ثم أترك لغيري من الباحثين النزهاء أن يقرروهم أيضا موقفهم من نفس الموضوعات التي ظن طه أنها ثغرات هائلة تمكنه من تهديد العملاق الكبير ابن خلدون. 1- ويذكر لنا في مقدمته أن الكتب التي درسها في حداثته وصباه كانت نادرة في تونس، وهذا هو السبب في أن عددها بالتفصيل، لا سيما وأنه كتب ترجمة حياته في القاهرة، حيث كان من المحتوم عليه أن لا يبدو أقل شأنا من منافسيه أساتذة الأزهر، بيد أنه يجب أن نرتاب قليلا في تلك التفصيلات. وقد أمدنا ابن خلدون نفسه بداعي ذلك الريب، فهو يقرر لنا مثلا أن مختصر ابن الحاجب بين قوسين 75 و100 و1000 49 و200 و1000 كان من بين الكتب التي يقول أنه درسها في تونس، ويعده ضمن كتب الفقه المالكي في ترجمته وفي مقدمته، مع أن مختصر ابن الحاجب ليس كتاب فقه بل هو كتاب في أصول الفقه. 2- وفي وسعنا أن نرتاب أيضا فيما يقرره المؤلف أي ابن خلدون بشأن كتاب الأغاني الشهير، فإنه في ترجمته يزعم أنه استظهر جزءا منه، وفي مقدمته ينبذ استحالة الحصول على نسخة منه. وعلى هذا فإننا نعتقد أن المؤلف لا يعرف منه سوى الاسم. 3- ومهما يكن من الأمر، فإن التربية التي تلقاها ابن خلدون في حداثته وصباه لم تكن خارقة، ولم تتعد في مجموعها ما يتلقاه اليوم في تيام الأزهر، على أنه يقال إنها كانت عظيمة جدا بالقياس إلى مستوى التربية في وطنه. 4- أما العلوم فلم يذكر في الترجمة كتبا عنها، ولكنه يقول إنه درس المنطق والكلام، ولما أن نعتبر أن معلوماته الفلسفية لم تنضج إلا فيما بعد، لا سيما في 12 عاما التي قضاها بالقاهرة. 5- ومن ذلك الحين، أي حين عين سلطان تونس الحفصي ابن خلدون كاتبا للعلامة عام 49 و700 من الهجرة، ثارت في نفس الفتى شهوة الصراع والبس التي عرفت بها أسرته منذ قرون مضت، إذا جاز لنا أن نصدق كذا رواية انتسابها لقبيلة كندة اليمنية. وحين أسند إلى ابن خلدون منصب قاضي قضاة المالكية في مصر، حارب الرشوة والمحسوبية والوساطات، وأجرى العدالة مجراها الحقيقي، لكن طه حسين لم يرى في هذا إلا حبا في التظاهر. يقول طه: 6. التزم ابن خلدون الصرامة في أحكامه والإعراض عن قبول توسلات الأعيان وكبار البلاط الذين كانوا يشفعون عنده، فهل كان ذلك شغفا منه بالعدالة أو رغبة في التظاهر بالترافة؟ وعندما عزل ابن خلدون من هذا المنصب وانصرف إلى العلم والدرس قال طه: 7. حينئذ أيقن ابن خلدون أنه لا يستطيع بس الدسائس في بلاط مصر، يا للعجب. 8. وإني أعتقد أن ابن خلدون كان قبل كل شيء سياسيا وافر الحكمة والبراعة، على أنه لم يستخدم براعته السياسية لتأييد دولة أو أسرة كما استخدمها لمنفعته الشخصية. كانت تغلب فيه عاطفة الأثرة، وذلك واضح في ترجمته وضوحها في جميع مؤلفاته، ومن الممكن جدا أنه لم يكتب ترجمته إلا حبا في التحدث عن نفسه ورغبة في الظهور كذا، فهو أول كاتب عربي خصص لتاريخ حياته كتابا كاملا. 9. من يحاول ابن خلدون تبرير عمل خاطئ بتقديم دواع شريفة، بل يلوح لنا أنه لم يكن ذا شعور بأنه أخطأ قط، لأن اعتداده الجن بشخصه أعماه أحيانا عن تقدير نفسه، فلم يصدر حكمه على جميع الأشياء بنزاهة. 10. نشأ ابن خلدون في بيئة كانت فيها الفردية الشديدة تمحو كل شيء ديني وكل فكرة وطنية، فجاشت نفس المؤرخ بأطماع لا حد لها كانت جميع الوسائل لتحقيقها مشروعة في نظره، سواء أقرتها الأخلاق أم لا، ولذلك أقدم بلا وازع ما على خيانة سادته غير مرة، وبذر في فاس ما استطاع من الدسائس، وباع نفسه لأبي سالم، وتصرف تصرفا معيبا مع صديقه حاكم بجاية إلى غير ذلك. وقد أعلن من قبل عدد من علماء الغرب آراء في أخلاق ابن خلدون تعاكس ما ذهب إليه طه حسين، ومثلما قام طه يحطم كل آرائه الأخرى في ابن خلدون، قام يحطم هذه الآراء أيضا. 11. ولشد ما أخطأ الأستاذ فيلد إذ اعتقد أن ابن خلدون كان سابق التقوى، إذ الدين في نظره أي ابن خلدون عبارة عن اعتناق مبادئ الإسلام والقيام بالفرائض دون أن يكون لذلك تأثير ما على أعماله أو على الأقل في حياته السياسية، فهو لم يأنف من ارتكاب الخيانة التي حرمها القرآن متى رآها وسيلة لنيل السلطة. وهكذا لم يتورع طه حسين عن الطعن في عقيدة ابن خلدون الدينية، ويبلغ طه حسين نهاية التجرد من ضميره وعقله حين يتهم ابن خلدون بأنه لا وطنه وبأن وطنه حيث يجد رغد العيش. 12. وإذا كان ابن خلدون شديد الحب لنفسه فالظاهر أنه لم يعرف وطنا ولا أسرة، فالوطن في نظره هو حيث ما استطاع العيش في رغد واعتبار، وقد غادر تونس إلى مصر دون أسف. وعندما استقر ابن خلدون بمصر بعث إلى تونس يستقبل زوجته وأبناءه، فغرقوا في الطريق، وقد حزن لذلك ابن خلدون حزنا بالغا حتى حمله على الذهاب إلى مكة لائذا بالله في موسم الحج عسى أن تخفف همومه. لكن طه حسين لم يرى في هذا كله من ابن خلدون أي عاطفة حزن نحو نكبته العائلية، فبعد العبارة الثالثة التي اتهم فيها ابن خلدون بأنه لم يعرف وطنا ولا أسرة يقول: 13. وقد كان متزوجا، ولكن يظهر أن زوجته وأولاده لم يقدم لهم كبير حساب في حياته. يقول إنه تأثر بموته المحزن أيما تأثر، ولكن لم تبدر منه بادرة حزن عميق بل يلاحظ أنه يذكر فقد ماله أولا حيث يقول: أصابتني نكبة واحدة فأفقدتني إلى الأبد المال والسعادة والبنين. 14. ولم يذكر التاريخ الإسلامي قط كاتبا أشد إكبارا لنفسه وأوفر شعورا بقيمته مضحيا بالدين والأخلاق في سبيل أطماعه الضخمة، اللهم إلا إذا استثنينا أحد مواطنيه وهو رجل معروف جدا عاش قبل ابن خلدون بثلاثة قرون، وهو الوزير الشهير أبو القاسم المغربي. بهذا الاتهام الخطير الأخير ينهي طه سلسلة مطاعيم ابن خلدون التي لم نذكر منها إلا نماذج فقط، كما أن طه لم ينهي بهذا كتابه كله بل الفصل الأول منه المتعلق بترجمة حياة ابن خلدون. أما بقية فصول الكتاب وعددها 9 فإنها تهاجم ابن خلدون في مكانته العلمية وقيمة تراثه الحقيقي. وبرغم أنه لا يهمنا هنا إلا ما يتصل بكلمة العرب، فقد ذكرت تلك النماذج من السهام السامة التي يوجهها طه نحو ابن خلدون لنقيم الدليل على مدى التهور وعدم الاتزان اللذين يندفع بهما بعض كتابنا الكبار نحو تراث أمتهم ومفاخرها الرائعة بدون سبب علمي أو مبرر أخلاقي. ومن هنا يمكننا أن ندرك كيف كان موقف العرب المعاصرين من ابن خلدون موقفا لا يشرف المتمسكين به إطلاقا. ولولا رائد القومية العربية ومفكرها الحصيف الأستاذ الحصري الذي برا لا للدفاع عن ابن خلدون فقط بل وللمقارنة بينه وبين مفكري أوروبا وعلمائها وإظهار تفوق ابن خلدون وسبته لهم زمنا وموضوعا ومنهجا، لولا هذا الرجل النزيه لضاعت على العرب هذه الحقائق الناصعة وفقدوا كل سبب يدعوهم للاعتزاز بابن خلدون الرجل الذي بهر أوروبا وعلمائها وهو في عنفوان مجدها العلمي وتفوقها الحضاري. ولست أشك الآن في أن القارئ قد تبينت له نية تهديم بالباطل في نماذج الطعن التي وجهها طه لابن خلدون. ومع ذلك فإنني أضع هذه الإجابات الموجزة عن تلك المطاعن مسلسلة حسب أرقامها ومشيرا لمن ذكروا حقائقها أو قرروا في كتبهم أو أبحاثهم عن ابن خلدون. 1- يخلد الحسن زعم طه وارتياله في اطلاع ابن خلدون على بعض الكتب واتهامه له بأنه لم يعرف إلا أسماءها بقوله: يوجه الدكتور طه حسين إلى ابن خلدون تهمة خطيرة جدا من وجهة الأمانة العلمية، فيجبر بنا أن ندرس هذه التهمة بإنعام ونناقشها باهتمام. ثم يذكر تفاصيل كثيرة تقيم الدليل على خطأ طه حسين، وخلاصة تفاصيله بعد أن استعرض كلام طه أن ابن الحاجب كتابين وليس كتابا واحدا في أصول الفقه كما زعم طه، أحدهما في الفقه والآخر في أصول الفقه، وأن ابن خلدون قد عرف الكتابين معرفة جيدة بأن حديثه عنهما يبرهن على ذلك. فإن ابن خلدون ذكر ابن الحاجب في المقدمة 6 مرات وأعطى تفاصيل دقيقة عن كتب ابن الحاجب وخاصة كتابه في الفقه، مما يقطع الشك في أنه لم يعرف إلا أسماءه. فإن ابن خلدون قد عقد فصلين في المقدمة تحدث في أحدهما عن الفقه وفي الثاني عن أصول الفقه، وذكر معلومات تاريخية وعلمية لا يمكن أن تصدر عن رجل لا يفرق بين الفقه وأصوله، وإنه قال في المقدمة صفحة 79 و500: حفظت قصيدتي الشاطبي الكبرى والصغرى في القراءات، وتدارست كتابي ابن الحاجب في الفقه والأصول، وإن معلومات المقدمة عن ابن الحاجب تؤيدها وتؤكدها كتب التراجم. لذلك يرى الحصري أن طه قد تسرع في اتهام ابن خلدون بالكذب من غير أن يتعمق في درس مباحث المقدمة، ومن غير أن يتوسع في البحث عن مؤلفات ابن الحاجب. هو يظهر أن طه هو الذي لم يعرف لابن الحاجب إلا كتابا واحدا وهو كتابه في أصول الفقه. اثنان. ورد الحصري كذلك على طه حسين بخصوص ادعائه أن ابن خلدون لم يعرف من كتاب الأغاني إلا اسمه، فبين أن ابن خلدون قد ذكر كتاب الأغاني في ثلاثة مواضع من المقدمة، صفحة 54 و500 و66 و500 و74 و700، ونقل عباراته حرفية، فلم يكن بها ما زعمه طه حسين إطلاقا، بل بعكس ذلك فإن جميع الفقرات التي ذكر بها كتاب الأغاني تدل دلالة قطعية على أن ابن خلدون كان مطلعا على كتاب الأغاني تمام الاطلاع، كما أنه كان يعلم أن الكتاب المذكور كان جن الانتشار في المشرق والمغرب، ولولا ذلك لما استطاع التوسع في وصفه كل هذا التوسع. وقد بحث الحصري عن الدافع الذي حدا بطه حسين إلى أن ينسب إلى ابن خلدون ما لم يقله، فتبين له أن طه قد اعتمد في بحوثه على ترجمة فرنسية للمقدمة لم تكن دقيقة في نقل المعاني كما قصدها صاحبها. وهكذا يندفع طه إلى التهجم على ابن خلدون والطعن في أخلاقه وأمانته العلمية بالاستناد إلى ترجمة أجنبية للمقدمة. ولو فعل هذا باحث غربي لا يعرف العربية لكان له عذر، أما طه حسين ابن الأزهر والجامعة المصرية فما هو عذره يا ترى؟ ثلاث. في الفقرة الثالثة التي نقلتها عنه نلاحظ أن طه حسين لا يكتفي باستنقاص ما تلقاه ابن خلدون من تربية وثقافة، بل يهاجم الوطن المنتسب له ابن خلدون ويعني به تونس، فيرى أن نصيب ابن خلدون العادي من الثقافة يعتبر عظيما جدا بالنسبة لمستوى ما يوجد في وطنه، وهذا تهجم صريح لا على ابن خلدون فقط ولكن على وطنه أيضا، وما هو عسى أن نقول فيه أو نرد عليه، إنما لا نقول أكثر من أن النعرة الإقليمية البغيضة والتنكر لحقائق التاريخ وأمانة البحث العلمي هي التي كانت تسيطر على عقلية طه حسين أثناء وضعه لهذا الكتاب. أربعة. في هذه الفقرة الرابعة يتضح الدليل على الاتجاه الإقليمي والتعصب لمصر من طه حسين، وقد أشرت لهذا في التعليق على الفقرة الثالثة، وهناك ردود متعددة يمكن عرضها هنا، غير أن الرغبة في الاختصار تجعلني أحيل القارئ إلى صفحة المراجع في نهاية هذا الكتاب، فليختر منها ما يريد، فسيجد عكس ما يزعمه طه حسين تماما. ويكفي أن أذكر هنا أن ابن خلدون قد ألف مقدمته قبل الذهاب إلى مصر، ومقدمته هي الكتاب الوحيد الذي ظهرت فيه فلسفة ابن خلدون ناضجة تمام النضج بل بالغة حد الروعة والابتكار. ولعل ابن خلدون عندما استقر بمصر لم يستطع أن ينتج مثلها بسبب مستوى الثقافة الأزهري يومئذ وجنود البيئة وعدم استعدادها لفهم ما أتى به ابن خلدون. خمس. هنا يكرر طه شكه في نسبة ابن خلدون إلى كندة، ولكنه يتهمه أيضا بأن له شهوة خاصة في الدس، وتهمة الدس هذه كررها طه في موضع آخر على الأقل في كتابه. ومن حسن الحظ أن عبد الله عنان الذي ترجم كتاب طه من الفرنسية إلى العربية قد ترجم معه رسالة عن ابن خلدون وضعها بالألمانية الأستاذ فرانسيس إنجليك، وقد نشرها بمجلد واحد مع كتاب طه المذكور. انتهى الوجه الأول.